أعزائي المستمعين الكرام، موضوع حلقتنا اليوم من برنامجنا حكم وأمثال من الكتاب المقدس هو الله محبة. هذه الكلمة الصغيرة المكونة في لغتنا من حرفين حب، كم تناولتها قصائد الشعراء وابتذلتها أغاني السفهاء، فحولتها من بذل وعطاء إلى استحواذ واقتناء، فانحطت بمدلولها من أفكار السماء إلى معان سخيفة وحمقاء. ففي معظم الأغاني والقصائد الشعرية يوصف الحب بأنه أشواق وآهات وشهوة ونهمة ومشاعر مهمومة وعاطفة مشبوبة لم تنل كفايتها ولم تشبع قط من المحبوب. فالحب في نظرهم عمل غير إرادي، فنراهم يتكلمون عن الوقوع في الحب وعدم مقاومة الحب بل وجنون الحب. والرسول يوحنا بصفته رسول المحبة والمشهور بأنه التلميذ الذي كان يسوع يحبه، كتب في رسالته الأولى هذه الكلمات القليلة الله محبة، والتي كررها مرتين في رسالته. دخل يوحنا بنا إلى أعماق قلب الله وكلمنا عن طبيعته وعن كينونته وسرمديته، وسوف نتأمل في سباعية أفكار عن محبة الله. أولا، طبيعة المحبة. إن الله له صفات كثيرة ومتعددة، فنحن نتكلم عن قدرة الله وأنات الله ولطف الله وقداسته وحكمته. ولكن يوحنا الحبيب حينما أراد أن يتكلم عن المحبة أراد أن يطلعنا عمن هو الله في ذاته، أراد أن يخبرنا عن طبيعته. فحينما نقول أن الله نور فهذا أيضا إعلان عن طبيعة الله، وطبيعة الله كانت مشغولية يوحنا في جميع كتاباته، فهو نتيجة الاقتراب الشخصي لابن الله سمع ورأى وشاهد بل ولمس، ليست صفات ولكن طبيعة حياة جديدة كانت مستترة من قبل عند الله وظهرت في ملء الزمان للعالم، وهذه هي الحياة الأبدية التي هي موضوع كتابته في إنجيله وفي رسالته. حينما تأمل أغسطينوس في هذا المقطع الصغير من الآية الله محبة، وجد فيها إثباتا واضحا لعقيدة الثالوث، فالله غير متغير، وبالتالي فالمحبة كجزء من طبيعته كانت موجودة في الأزل الصحيح قبل خلق الكون، وكان يجب أن تجد مجالا للتعبير عن نفسها. ومن ثم استنتج أن هذه المحبة كانت موجهة إلى أقانيم اللاهوت الثلاثة، ولذلك يقول عن المسيح ابن محبته، ويقال عنه كنت عنده صانعا وكنت كل يوم لذته فرحة دائما قدامه. ودعا هذا الاستنتاج أحد المفكرين الأمميين إلى القول إن قلنا أن الله واحد وحدانية مطلقة فقد جردنا الله من صفاته، ولكن إن قلنا أنه ثالوث في وحدانية جامعة فنحن نظهر صفاته، وهذا ما يعلم به الكتاب المقدس. فالمحبة في العالم من حولنا تتجه إلى أناس لهم من الصفات والسجايا الحسنة ما يبرر دوافعها، ولكن حينما أحب الله أحب الخطاة، الأموات بالخطايا والذنوب، الأعداء في الفكر والقول والأعمال الشريرة، العصاة، المتمردين، إلى غير ذلك من الصفات التي تستدعي غضب الله وليس محبته. ولكن بعد سرد الروح القدس لهذه الصفات في رسالة روميا نجد الإشارة إلى محبة الله. ففي سفر روميا والأصحاح الخامس، الله بين محبته لنا لأنه ونحن بعض خطاة مات المسيح لأجلنا. وفي نفس هذا الاستطراد الرائع نجده في رسالة أفسس، الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها، ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح، بالنعمة أنتم مخلصون، وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. فيا لروعة محبة مثل هذه، تأخذ بأيدي مثل هؤلاء وتصل بهم إلى هذا المستوى الراقي. إن سفر إستير يسرد لنا قصة فتاة لها من المقومات الطبيعية، أي جمال المظهر وحسن الصورة، ما أهلها حينما واتتها الفرصة لرؤية الملك أن تستحوذ على رضا الملك وقبوله، فارتبط بها. ولكن أساتير عهد النعمة أي المؤمنين ارتبطوا بملك الملوك وهم في أدنى حال من القبح وسوء الخصال. عزيزي المستمع، إن المحبة الحقيقية لا تنظر إلى ما تستطيع أخذه من المحب، ولكن ما تستطيع أن تعطيه وتبذله. فالمحبة معطاءة باذلة وليست مستحوذة نهمة، وإلهنا حينما أحب بذل أغلى ما عنده، ابنه الوحيد. والمسيح كمن هو المعبر عن محبة الله ضرب أعظم الأمثلة في البذل والعطاء، فقيل عنه أخلى نفسه وأسلم نفسه وسكب للموت نفسه. وقد عبر أحدهم قائلا في المسيحية، الله بذل ابنه من أجل البشر. وفي الديانات الوثنية البشر يبذلون أنفسهم في سبيل معبودهم. قد تبدو كلمة الغيرة غير محببة للنفس البشرية، لأن الغيرة حينما ترتبط بالإنسان ففيها ظهور للأنانية والاستحواذ التي ليست من حق المخلوق، فالمخلوق تابع وليس مركز. فخلاصة القول عزيزي المستمع، إن محبة الله هي سترنا في البرية، وهي قاعدة رجائنا، وهي مركز أفراحنا ومصدر إيماننا وأساس نعمته الغنية المتجهة نحونا، وحبنا هو صدى وانعكاس لحبه لنا، ويقيننا أنه لا شيء يقدر أن يفصلنا عن هذه المحبة التي في قلبه من نحونا، فهي ترسل بأشعتها الدافئة فتحصر كل جوانب حياتنا، وكل الذي علينا أن نحفظ أنفسنا في نطاقها فنستمتع بدفئها ونتلذذ بفيضها. أسألك عزيزي المستمع، هل أنت متمتع بمحبة الله؟ وهل محبة الله هي من أساسيات حياتك؟ أسأل لك في هذه الحلقة أن تتمتع بهذه المحبة وتعيش بفيضها. وليسوع نعطي كل المجد والإكرام والسجود من الآن وإلى الأبد. آمين.